أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجه. قال مسألة 308: يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة، فسواء كان المصلي منفردا، فإذا كان المصلي منفرد يعني شخص واحد يصلي، لا يصلي بطريقة الجماعة وإنما منفرد يصلي على الميت، فيستحب لهذا المصلي أن يقف بالنسبة بحسب حال الميت. فإذا كان الميت رجلا وقف في منتصف يعني بإزاء مقابل وسط الرجل، أما إذا كانت الميت امرأة فيستحب للمصلي أن يقف بإزاء صدرها مقابل الصدر. وهكذا الحكم فيما لو صلى إماما. طبعا في حال الصلاة الإمامة هذا الاستحباب يخص الإمام، أما باقي المصلين ما راح يصيرون شنو، ما راح يحصلون هذا الاستحباب. نعم أنه اللي بعد الإمام مباشرة، يعني اللي خلف الإمام مباشرة والذي خلفه مباشرة، أيضا يتحقق عندهم هذا الاستحباب. أما باقي المصلين على يمين الإمام على يسار الإمام لا يتحقق عندهم هذا الاستحباب. مسألة: قال إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة. مرة جنازة واحدة يصلي عليها شخص، ومرة عدة جنائز موجودة، فإذا كانت عدة جنائز موجودة يمكنه أن يصلي على كل جنازة بمفردها طريقة. الطريقة الثانية أن يجمع أكثر من جنازة واحدة في صلاة واحدة، ولكن كيف توضع هذه الجنائز؟ فقال فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها، يعني أن يوضع شنو محاذاة، يعني واحد بعد الثاني واحد بعد الثاني، مثل ما رسمنا بالدرس السابق أنه كل جنازة قدامها اكو جنازة ثانية، قدامها اكو جنازة ثالثة، وهكذا. هذا توضع بحذائها هي محاذ إله. والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل. لاحظوا هذا ليش؟ حتى يحصل الاستحباب السابق. فهنا أول شيء عندي اثنين جنازتين، جنازة لرجل وجنازة لامرأة. أول شيء من حيث القرب من اللي أخلي قريب، وقال الأولى أنه تجعل الرجل أقرب إلى المصلي من المرأة، فتجعل الرجل أولا ثم تجعل بعده المرأة. زين، هاي من حيث القرب والبعد. من حيث المكان، احنا قلنا انه المصلي يقف في وسط الرجل، يعني امام وسط الرجل وامام صدر المرأة. زين، دول رجل وامرأة، فحتى نحصل فمرة كلهم نساء او كلهم رجال ماكو اشكال، نخليهم بشكل منتظم واحد ورا الثاني منتظمين، ويجي المصلي يقف امام الوسط وسط الجنازة اذا كان رجلا، وأمام صدرها إذا كانت امرأة. أما إذا كانت الجنائز فيها رجال وفيها نساء. ففي هذه الحالة حتى نحصل هذا الاستحباب نجعل جنازة المرأة بحيث يكون صدر المرأة مقابل وسط الرجل، صدر المرأة يكون مقابل وسط الرجل، يعني ننزل الجنازة مات المرأة نزحفها للجانب اليسار بحيث يصير وسط المرأة أمام صدر المرأة أمام وسط الرجل، فعندما يقف المصلي فيكون أمام وسط الرجل وأمام صدر المرأة في آن واحد. قال مو واضحة؟ با
شوفوا احنا ذكرنا طريقتين. هاي الطريقة الأولى أنه هاي الجنازة الأولى، هاي الجنازة الثانية، والمصلي هنا. فالمصلي إيش قال السيد؟ قال أنه إذا كان المصلي رجل، إذا كان المصلي رجل اللي عفوا المتوفى ميت رجل، فهذا الرجل هذا الوسط مالت الرجل، المصلي يقف مقابل وسط الرجل. زين، إذا كانت الميت امرأة فهذا الوسط مال المرأة، هذا صدر المرأة، فهنا المصلي يقف أمام صدر المرأة مو بالوسط. زين، إذا كان الجنائز متعددة فهنا مرة تكون كلهم من جنس واحد كلهم رجال، فيوقف هنا المصلي بعد ماكو إشكال، هذا رجل وهذا رجل. كلهم نساء هماتين ما عندنا مشكلة إنه نخليهم واحد وراء الثاني، وهم ماتين شنو راح يوقف المصلي هنا بحيث يكون أمام صدر المرأة وأمام صدر المرأة الثانية. زين، إذا كانوا مختلفين، هسه هاي نساء وهاي رجال، إذا مختلفين نساء ورجال فهنا المصلي قال أولاً تقرب جنازة الرجل إلى المصلي، فهذا الرجل. زين، الرجل وين يوقف؟ بالوسط مالته. جنازة المرأة تخليها أبعد. زين، جنازة المرأة من المستحب للمصلي أن يقف أمام صدر المرأة، فقال هنا زحفها بهذه الطريقة، زحفناها وين؟ لليسار. ها، فهنا هذا الوسط مال المرأة، هذا صدر المرأة. فش صار المصلي هنا؟ زحفناه، فصار المصلي يصلي أمام وسط الرجل وصدر المرأة. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن توضع الجنائز مثل ما ذكرنا شبه الدرج، شبه الدرج، والمصلي يقف في الوسط، في وسط هذه الجنائز ويصلي.
بلي
هذا الشيء إذا ما تنفذ
يعني مستحب، هذا هذا مستحب. وين هذه الثالثة؟ لا، الدرجة حتى لو رجال ونساء تصير، بس هنا إذا كانوا يردون يحققون الاستحباب الأول يرتبهم بهذا الطريقة. قال ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر شبه الدرج، هذه الطريقة الثانية. إذا الطريقة الأولى خليهم كلهم صفوطات واحدة وراء الثانية، الطريقة الثانية لا، نسويهم مثل الدرج. خب، إذا مثل الدرج وين المصلي يقف؟ قال يقف المصلي وسط الصف، وبعد قال ويراعي في الدعاء للميت تثنية الضمير وجمعه. يعني إذا كان يصلي على جنازتين فهاي يستعمل ضمير التثنية، وإذا يصلي على ثلاثة جنائز فما فوق، فيستعمل ضمير الجمع. ها؟ اي اي ما يأثر بعد، ما يأثر، لأنه احنا قلنا ذكرنا بالدرس السابق بعد هذا ما يأثر. مسألة 310، يستحب في صلاة الميت الجماعة، يستحب في صلاة الميت الجماعة، يصير انه يصلي مفرد ويصير يصلي جماعة، والأفضل المستحب أن يصلي جماعة، ويعتبر على الأحواط لزوما أن يكون الإمام جامعا لجميع شرائط الإمامة من البلوغ والعقل والإيمان وطهارة المولد وغيرها، غيرها كاشتراط عدم كونه ممن جرى عليه الحد الشرعي.
يعني يشترط أن يكون ذكر؟
ها؟
يشترط أن يكون ذكر أيضا؟
ما ذكر الذكر، راح صلاح تجي
المس...
لا 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 راح تجي. ها لا صلي جماعة؟
نعم.
حتى النساء تصير، ولكن المرأة إذا هي تصلي تأم النساء ما تأم الرجال. أما إذا كان المصلي رجل، يعني الإمام رجل، فيأم الرجال والنساء. بلي. قال نعم، لا يعتبر أن يكون عادلا وإن كان ذلك أحوط استحبابا. فهنا الإمام هذا اللي يصلي على الميت، إحنا في إمامة الجماعة نشترط العدالة، فبحيث أنه مجهول الحال ما يجوز الصلاة خلفه. أما في صلاة الميت إذا صلى جماعة على الميت وصلى إماما، فهل يشترط أن يكون عادلا؟ يقول لا، ولكن الأحوط استحبابا أن يكون عادل. أما إذا لم يكن عادلا، يعني أنا شخص أنا هذا أريد أصلي وأني قبل شوية سمعته يأخذ غيبة، يصير أصلي خلفه؟ سيد يقول يجوز، يجوز أن تصلي خلفه، رغم أنه شنو عادل لو فاسق، هذا فاسق. قال وأما شرائط الجماعة، هذه شرائط الإمام، شرائط الجماعة، فيعتبر ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفا. فهنا شرائط الجماعة مو كلها معتبرة، مثل ما أنه شرائط الإمام مو كلها معتبرة في من صلى إماما على ميت، كذلك شرائط الجماعة أيضا مو كلها معتبرة، وإنما المعتبر منها يعني المشترط منها في الصلاة على الميت جماعتين هو ما يحقق الائتمام والجماعة عرفا كانتفاء البعد الكثير. فهنا انتفاء البعد الكثير كما يشترط في الجماعة الاعتيادية بالصلوات، مثلا أي الصلوات اليومية أو مثلا صلاة العيد إلى غيرها جماعة، كذلك يشترط في الصلاة جماعة على الميت. ليش؟ لأنه مع وجود البعد الكبير أو الكثير ما يتحقق عرفا أنه يصلون جماعة. يعني واحد الإمام يصلي هناك يم المصعد، واحد مأموم واقف هنا وماكو صفوف، لا ماكو صفوف، هذا يسميه أنه قال يصلي جماعة، هذا صورة الجماعة منتفية هنا. فإذا السيد حفظه الله يشترط من شروط الجماعة الشروط التي تحقق صورة الجماعة عرفا، أنه بحيث أنه الرائي يقول أن هؤلاء يصلون جماعة. أما إذا مسافة بين الإمام وبين المأموم فد 10 أمتار، اللي يشوفه ما يقول أنه هذا شن يصلي جماعة دون غيره من باقي الشروط. فهناك مثلا بالجماعة نشترط أن يكون موقف الإمام أقل من موقف المأموم أو مساوي له. الآن هنا بالجماعة على الميت هم نشترط هذا؟ قل له ما نشترط، يعني حتى لو كان الإمام موقفه أعلى من موقف المأموم، فالإمام واقف على فالدكة أو فالشيء يصلي والمأمومين بمستوى أقل منه أنصى منه، فهنا صح الصلاة بلي تصح الصلاة. قال مسألة: إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كبر مع الإمام، فينتظر الإمام من يكبر هو همات راح يكبر وياه، وجعله يعني جعل هذا التكبير هو أول صلاته. فمثلا احنا قلنا انه الطريقة الأفضل شنو؟ أن يكبر ثم يتشهد الشهادتين ثم يكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم يكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر وينصرف، فهذه خمسة تكبيرات. فمثلا هذا الشخص الصلاة الجماعة على الميت قائمة وإجى لحق بيهم وين؟ لحق بيهم بالتكبيرة الثالثة مثلا، فهذا ينتظر كبر الإمام هو يكبر وياه، فالإمام هاي التكبيرة شنو؟ التكبيرة الثالثة، هو بالنسبة لهذا الشخص المتأخر التكبيرة الأولى، فراح الإمام يدعو مثلا للمؤمنين ويكبر التكبيرة الرابعة، هو شو يكون عنده التكبيرة الثانية، ثم أنه يدعو الإمام للميت ويكبر التكبيرة الخامسة، هذا شنو اللي عنده؟ هاي التكبيرة الثالثة، فالإمام ينصرف بعد انتهت صلاة الإمام، ولكن هذا شنو اللي بقى عنده؟ بقى عنده تكبيرتين، فيكبر التكبيرتين من دون ذكر، يعني بدون أنه دعاء للمؤمنين والمؤمنات، مو بقى عنده هذا؟ من دون أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات أو يدعو للميت يكبر تكبيرتين وتتم صلاته، ولكن الأفضل شنو؟ أن يدعو مع التكبيرتين. لاحظوا عبارة السيد، قال إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كبر مع الإمام، إذن دخوله وين؟ يصير بالتكبير، يكبر كما كبر الإمام، وجعله أي وجعل هذا التكبير أول صلاته، أول صلاة نفسه هذا الشخص المتأخر، وتشهد الشهادتين بعده، بغض النظر أنه الإمام قد أنه هو تكبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات، ولكن لأنه الإمام شنو بالتكبير الثالث، بينما هنا هذا الشخص المتأخر كبر وشنو وظيفته؟ أن يتشهد الشهادتين بعده، وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفته، فالإمام يكبر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت، هو يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، الإمام يكبر التكبيرة الخامسة وينصرف، هو يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للمؤمنين، وبعد ذلك يتم يكبر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت، يكبر التكبيرة الخامسة وينصرف. قال وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه، إنه هو بيا تكبيرة، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير، في مثالنا هو بالتكبيرة الثالثة والإمام خلص، فيأتي بتكبيرتين بلا دعاء بعد أن التكبيرات بس يكبر، وإن كان الدعاء أحوط وأولى. مسألة: إذا صلى الصبي المميز، طبعا هذا الصبي المميز إذا كان عارفا بالصلاة على الميت فصلى عليه، والسيد المصنف عند عبادات الصبي المميز صحيحة، فقال إذا صلى الصبي المميز على الميت أجزأت صلاته عن صلاة البالغين، وإن كان الأحوط استحبابا أن يصلي عليه البالغ. فإذا هذا الصبي المميز إذا صلى على الميت فتكون صلاته مجزية. مجزية شنو؟ بمعنى أنه لا يجب على باقي البالغين الصلاة على الميت، باعتبار أنه الصلاة على الميت واجب كفائي، ولكن الأحوط استحبابا أن يصلي على هذا الميت بالغ آخر غير هذا الصبي المميز. قال: إذا كان الولي للميت امرأة، هذا الإنسان مات وما عنده غير بس بنته، فهاي البنت راح تصير هي شنو؟ هي الولية بالنسبة إليه. جاز لها مباشرة الصلاة، فيجوز لهذه الامرأة أن تصلي على هذا الميت بنفسها، وكذلك يجوز لها الإذن لغيرها بالصلاة عليه، سواء أنها أذنت لذكر أو لأنثى، لا ضير في ذلك. فإذا هي مخيرة بين إما أن تصلي على هذا الميت بنفسها، أو تأذن لشخص آخر، لرجل، لامرأة، أن يصلي على هذا الميت. مسألة: قال: لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم. فإذا بالصلاة الجماعة الاعتيادية الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، أما باقي الأذكار التشهد، التسليم، الأذكار أثناء الركوع والسجود، هذه ما يتحملها الإمام عن المأموم. إذن في صلاة الجماعة الاعتيادية يتحمل الإمام فقط عن المأموم القراءة. شنو يتحمل؟ يعني إذا قرأ الإمام بعد ما يحتاج المأموم أيضا يقرأ. زين، أما في صلاة الميت، الصلاة جماعة على الميت، فقال: الإمام لا يتحمل عن المأموم شيئا. لاحظوا، لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم، وهذا الخطأ اللي نلاحظه وايد قاعد يصير عند الناس. وقت اللي يصلون جماعة على الميت هم شنو؟ يبقون ساكتين، بس ينتظر التكبير، من يكبر الإمام هو يكبر وياه. فالصحيح أنه أن يقرأ، الصحيح أن يقرأ. يعني هاي الأدعية اللي هي ذكرها السيد في بالسابق يقرأ فيها بعد مع الإمام. فهناك ذكر السيد في الدرس السابق في الصلاة، لاحظوا في مسألة 303، قال: يجب في صلاة الميت 5 تكبيرات، والدعاء للميت إحدى التكبيرات 4 الأول، وأما في 3 الباقية فيتخير بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد، ولكن الأحوط أن يكبر أولا. هاي طريقة احتياط. إذن هناك السيد عند صلاة الميت شنو اللي بيها؟ بيها 5 تكبيرات، هاي واجبة 5 تكبيرات، وبعد وبيها الدعاء للميت عقيب 1 التكبيرات 4 الأول، أيضا شنو؟ واجب، أيضا واجب. فهنا هذا اللي يجي اللي يصلي على الميت على مود يحقق أنه صلاة، أنه صلى على الميت، فعلى الأقل أنه شنو؟ أن يدعو، يعني هذا الدعاء اللي يدعو به الإمام للميت يكون هو هماتين يدعو للميت عقيب التكبيرة 4، ثم يكبر وينصرف. مسألة: قال: لا يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء، أو يجوز، عفوا، يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء. هذا حالها حال شنو؟ حال باقي صلاة الجماعة، صلاة الجماعة الاعتيادية أيضا المرأة يجوز لها أن تأم النساء، تكون إماما للنساء إذا لم يكن أحد أولى منها. أما إذا كان هناك أحد أولى منها فالأولى هو الذي يتقدم. شلون يعني؟ يعني مرة أنه هذا المتوفى مات وعنده ولد وبنت بالغين، فعنده ابنه وعنده بنته، فهنا قلنا أنه من يجتمعون الذكور مقدمين، فهنا يكون الذكر أولى منها. ها؟ لا لا لا، مو صبي، بالغين مقدم مقدم. زين، أما إذا توفي الإنسان وليس له إلا الولي مالته فقط امرأة، بهذه الحالة يجوز لها أن تصلي على هذا الميت جماعة. طبعا جماعة منو اللي يصلون خلفه؟ النساء يصلون خلفه. زين، قال والأحوط لزوما حينئذ أن تقوم في وسطهن ولا تتقدم عليهن، نفس الحكم مال صلاة الجماعة الاعتيادية. أيضا المرأة عندما تصلي إمام لا تتقدم على صاحباتها المأمومات، وإنما تكون في وسط الصف. كل واحد بوحده يخبر. جوز السيد، جوز تكرار الصلاة على الميت. ظاهرا انه الكلام مو عن الصبي، مو صبي اي لا البالغ بعد مو صبي.
على فرض موجود صبي،
اي
يعني اولا للمرأة.
مو قاعد اقولش انه الكلام مو بالصبي، الكلام مو بالصبي، الكلام بالبالغين، فالبالغ الذكر اولى. مو هاي صريحا ذكرها السيد بالاولياء. وين كان بيا مساله؟ ما ببالي يعني المسألة مالته. بيد إذن الكلام مو بالغير البالغ، لأنها بالأولياء. بلي بداية الكلام، بداية الكلام بالأولياء ذكر السيد هناك أنه في كل صنفين باعوا مسألة 261. قال السيد الذكور في كل طبقتين مقدمون على الإناث، وفي تقديم الأب على الأولاد والجد على الأخ، يعني اللي هم في طبقة واحدة، تقديم بعض الذكور على البعض الآخر، والأخ من الأب على الأخ من الأم، والعم على الخالة، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط ولا ولاية للقاصر مطلقا، ولا ولاية للقاصر مطلقا. إذن شنو القاصر؟ غير البالغ والمجنون. واضح القضية؟ إذن وجود الصبي مع المرأة يعتبر كعدم وجوده، فلا ولاية له، وإنما تكون الولاية لمن؟ للمرأة. بيت الله يحفظك. فقال قد ذكر الفقهاء رضي الله عنهم للصلاة على الميت آدابا، منها أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم حتى مع وجدان الماء، ولكن في خصوص ما إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ أو اغتسل على الأحوط لزوما. هذا كلام الفقهاء ينقله السيد المصنف حفظه الله. فهنا أنه لم يشترط، لا يشترط في الصلاة على الميت أن يكون المصلي على طهارة، لا يشترط ذلك. ولكن هنا لو أراد، ولكن الأفضل أن يكون شنو؟ الأفضل أن يكون متطهرا. فإذا كان هذا الإنسان راد يحصل هذا الأفضلية وهي أن يكون متطهرا عند الصلاة، فهذا مرة يكون الفرض مالته غسل، ومرة يكون الفرض مالته وضوء. فبحسب حاله شنو الواجب عليه؟ عنده حدث أصغر فعليه الوضوء، إذا عنده حدث أكبر فعليه الغسل. زين، فهنا مرة ما يلحق، هذا إذا راح يتوضأ أو إذا راح يغتسل ما يلحق أنه على الصلاة على الميت، على الميت تفوت هاي الصلاة، هذول يأخذون الميت يشيلونه ينتقلون به، ما يلحق. فبهذه الحالة جوزوا له أنه يتيمم بدل الوضوء أو يتيمم بدل الغسل. زين، في غير هذه الحالة، يعني كانت الجنازة موجودة وعنده مجال أنه يتوضأ والماء موجود، زين، فبهذه الحالة همات يعني يجوز لأنه يتيمم بدل الوضوء أو يتيمم بدل الغسل. فهنا الفقهاء قالوا لا، وإنما يجوز له أن يتيمم بدل الوضوء أو الغسل فقط في حالة واحدة، وهي في حالة أنه لو توضأ أو اغتسل لفاتته الصلاة على الميت، ومنها رفع اليدين عند التكبير. فإذن من آداب الصلاة على الميت أنه عندما يكبر يرفع يديه كما هو الحال في تكبيرة الإحرام، ومنها أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية. فإذا كان المصلي إماما فنعم، الآن المأموم لا يكتفي بمن بتكبير الإمام أو لا يكتفي بأذكار الإمام، ولكن يستحب للإمام أن يسمع صوته بالتكبير وبالدعاء للمأمومين. ومنها اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع. فهنا مثلا يجي يصلي عليه وين؟ بالمسجد الجامع مال المنطقة، أو يصلي عليه هنا مثلا في حرم الإمام الحسين عليه السلام، فهنا مكان تكثر فيه الناس. فإذا مو أنه لو صلى عليه مثلا في الغرفة بالبيت مالته، هنا صلاة صحيحة لو لا؟ خب صحيح، ولكن أنه هاي مو أفضل من الآداب أنه يصلي عليه في مكان تكثر فيه الناس، يكثر فيه اللي هم ممكن أنه يجتمعون للصلاة عليه. ومنها أن يقف المأموم خلف الإمام لا إلى جانبه وإن كان واحدا، هذا وين؟ إذا كان الإمام ذكر، أما إذا كانت الإمام امرأة فالامرأة لا تتقدم على المأموم وإنما تقف في وسط الصف. ومنها الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين. فمن الآداب المهمة أنه بعد التكبير الثالث يدعو للمؤمنين والمؤمنات، وبعد التكبير الرابع يدعو للميت. ومنها أن يقول قبل الصلاة الصلاة ثلاث مرات، لأنه ما عدنا بها لا آذان ولا بها إقامة، فهنا يريد ينبه الناس للصلاة فيقول الصلاة 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 ثلاث مرات ويشرع في التكبيرات. الفصل السابع بالي. لا، لأنه هذا احنا قال ذكر السيد انه ما يجوز صلاة الغائب عندنا. احنا بصلاة الميت لابد انه الميت امامك موجود، اما هذا القضاء معناها انه الميت ما موجود، فهنا صلاة الغائب راح تصير صلاة الغائب غير مشرعة. الفصل السابع التشيع. يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوه، ويستحب لهم تشيعه، فإذا إعلامهم مستحب، وقيامهم بالتشيع أيضا مستحب. وقد ورد في فضله، أي في فضل التشيع، أخبار كثيرة، ففي بعضها من تبع جنازة أعطي يوم القيامة 4 شفاعات، 4 شفاعات في يوم القيامة، شيء مهين، يعني يشفع لفلان ولفلان وفلان وفلان، 4 أشخاص. ولم يقل شيئا إلا وقال الملك ولك مثل ذلك، يعني كل دعاء يدعو به هذا المشيع للمؤمنين أو للميت فالملك يقول له ولك مثل ذلك، اللهم ارحمه يقول ولك مثل ذلك، اللهم بلغه شفاعة أوليائه يقول له ولك مثل ذلك. طبعا من الملك يقول له ولك مثل ذلك، يعني الملك يدعو له، وأنا نعلم أنه دعاء الملك مستجاب. قال وفي بعضها أن أول ما يتحف به المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته. إذن هنا الميت الله سبحانه وتعالى يعطيه هدايا، يعطيه تحف، تحف يعني هدية. إذن هذا المؤمن عندما يدخل في قبره تبدأ هدايا الرؤوف الرحيم عليه. أول هدية يعطيها لهذا الميت إكراما لهذا الميت أنه يغفر لمن شيعوه، لمن تبع جنازة هذا الميت وشيعه. بلي، هذا بعد هو المؤمنين، مؤمنين يشمل الرجل المرأة.
هذا الميت بغض النظر مؤمن كان أو يغفر له.
شلون؟
يعني الميت
لا لا، الكلام عن المؤمنين. أي بيل، الكلام عن المؤمنين. يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليشيعوا. فالكلام كله عن من؟ عن المؤمن. الميت مؤمن والمشيع مؤمن. وله آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسوطة، مثل أن يكون المشيع ماشيا خلف الجنازة، مو يتقدم على الجنازة، خاشعا متفكرا، مو يلتهي بأحاديث دنيوية. والبعض يمشي بالتشيع والجنازة مقابلة، وهذا من أكبر العظات للإنسان، والإنسان ساهي من شغل بأمور الدنيا، يما صاحبه مثلا عندهم في قضية تجارية، عندهم كذا ويحكي. هذا لابد أنه يكون الإنسان عندما يشيع هذه الجنازة وكفى بالموت واعظا أن يكون خاشعا متفكرا في المصير الذي سيؤول إليه عن قريب، حاملا للجنازة على الكتف، قائلا حين الحمل بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، صلى على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. هذه الأذكار اللطيفة التي يذكرها المشيع عند حمله للجنازة. ويكره الضحك واللعب واللهو والإسراع في المشي، وهذا الأمور كلها نشوفهم موجودات. وأن يقول أرفقوا به واستغفروا له، والركوب والمشي قدام الجنازة. والكلام بغير ذكر الله تعالى بالأمور الدنيوية، والدعاء والاستغفار، ويكره وضع الرداء من غير صاحب المصيبة. وضع الرداء يعني هالعباء، أنه يكره أنه الإنسان اللي يمشي شيع الجنازة ما يرتدي العباء مالته، نازع العباء مالته ويمشي شنو بدون عباء. مو أنه إذا كان هو لباسه أصلا مو عباء، هذا ما له علاقة به، بس هذا اللي هو يرتدي العباء، فهنا يقول يكره له لغير صاحب المصيبة. فصاحب المصيبة هذا مثلا ابن المتوفى، أخو المتوفى، لا، وإنما فهذا صاحب المصيبة يستحب له شنو وضع الرداء. أما باقي الناس الآخرين اللي مو أصحاب مصيبة، فهؤلاء يكره لهم أن يمشوا مع الجنازة أو خلف الجنازة بدون رداء. قال من غير صاحب المصيبة فإنه يستحب له ذلك، يستحب له وضع الرداء. وكذلك يكره أن يمشي حافيا خلف أو أنه يستحب له عفوا أن يمشي حافيا. من هو هذا؟ صاحب المصيبة، لأنه هذه الهيئة الظاهر أنه مستفادة من هيئة رسول الله صلى الله عليه وآله عندما شيع سعد بن معاذ. الفصل الثامن
مل
أي لا لا، هاي ما لها علاقة بالميت،
يعني ما
هاي لا لا لا، هذه الأمور تنفع نفس المشيعين. أما هذا الميت فانتقل إلى رحمة ربه، هذا الله سبحانه وتعالى يعطيه رحمة يستغني بها عن رحمة من سواه، فما يحتاجه. وإنما هاي مستحبات اللي موجودين، الموجودين أنه لابد أن يتعظون.
أي
لا، من لا نقول فالشيء بالنسبة للغسل أكو سؤال، سؤالك من نقول أنه يستحب كذا، وين بالغسل أو بالتكفين أو التحنيط، هذا فائدة للميت. ولكن بالتشيع، التشيع مو فعل يخص الميت، وإنما تشيع يخص المشيعين نفسهم، مشيعين نفسهم. ولكن أكو كرامة للإنسان المؤمن، أنه لابد أنه أن من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن يحضر جنازته. خب هسه احنا ما نقطع انه ما يستفاد من التشيع، بس احنا الروايات اللي وردت انه المشيع يستفيد. اما احنا نقدر نقول انه الميت ما يستفيد، ما عندنا هيك قطع.
مفهوم
شخص
خاطئ، ها مفهوم انه خاطئ.
شنو
يعني
استفاد
الميت؟
مو انا ما ادري، ما اقدر احكم انه الميت يستفاد او ما يستفاد من التشيع، لانه احنا مين نستفيد هاي القضيه؟ من خلال الروايات، فالروايات قالت يغفر للمشيعين، فاذا الفائده وين؟ عند المشيع. اما يقولون اثبات الشيء لا ينفي ما عداه، فاذا اثبتنا الفائده للمشيعين نقدر لابد انه ننفيها عن الميت؟ ما نقدر. بلي اي بلي يعتبر تشيع. الفصل الثامن الدفن. يجب دفن الميت المسلم ومن بحكمه. وهذا الوجوب وجوب توصلي مو وجوب تعبدي، واضح عندكم بعد الفرق بين وجوب التوصلي والتعبدي. وجوب التوصلي انه لا يشترط فيه قصد القربة، يعني لو انه هذول الاشخاص دفنوا هذا الميت فرارا من رائحته حققوا الواجب عليهم لو لا؟ هذول عندهم قصد قربة؟ ما عندهم قصد قربة، لانه هذا الميت رائحة بي وكذا كريهة فرادوا يتخلصون من رائحته دفنوا، فمن دفنوا حققوا الواجب اللي عليهم. إذن دفن الميت ليس من الواجبات التعبدية، وإنما هو من الواجبات التوصلية التي يجتزأ بها حتى لو لم تقع عن قصد القربة. أما طبعا إذا هذا دفن قربة إلى الله، هذا راح يصير أمر عبادي ولا يصير أمر عبادي ويحصل عليه على ثواب. قال ووجوبه كوجوب التغسيل وقد مر. شنو وجوب التغسيل؟ قلنا أنه الواجب أولا على من؟ على الولي، فإن إما بالمباشرة أو التسبيب، فإن امتنع أصبح الوجوب كفائيا على باقي المسلمين. وكيفية الدفن أن يوارى في حفيرة في الأرض، فإن يحفر له حفيرة ويدفن فيها، فلا يجزي البناء عليه. يعني مو كافي أنه شنو نخلي الميت فوق الأرض ونبني عليه فوقه نبني بناء، هذا كافي بالدفن؟ قل لا مو كافي. فلا يجزي البناء عليه ولا وضعه في البناء أو تابوت مع القدرة على المواراة في الأرض. فهنا مثلا عندنا حائط جدار وموجود به فتحة تكفي للميت، إذا دخلنا الميت بهاي الفتحة وسديناها بنينا عليه بناء، هذا يكفي هذا مواراة وين؟ وضعه في البناء. أو أنه لا، عندنا في التابوت حديدي خشبي أي شيء، وهذا محكم مغلق بحيث حتى رائحة ما تنمى تطلع من عنده، وخليناه بالتابوت وقفلناه، هذا يكفي؟ يقول لا يكفي، ما دام أنه يتمكن من المواراة في الأرض فبهذه الطرق ما تكفي. نعم في حالة الاضطرار، حالة اضطرار يعني ما يقدر يواري في الأرض، حس الآن هذا الشخص مات عنده يمه فد إنسان مسلم وهو في أرض جبلية ما عنده إمكانية أنه يحفر الجبل، هذا الصخور وهذا ما عنده فد أدوات أو كذا تمكنه من الحفر إلى الجبل، ولا يقدر ينقله إلى مكان آخر، فبهذه الحالة تجزي باقي الطرق، تجزي باقي الطرق. أما إذا كان يتمكن من مواراته في الأرض من حفر من أن يحتفر له حفرة ويدفنه فيها فلا يكفي غيرها. قال هاي موارات، هاي موارات لأنه هاي تحت الأرض راح يصير تحت الأرض، بس إحنا الكلام من نقول أنه لا يكفي وضعه في بناء فوق الأرض، فوق الأرض. قال أي أي بلي بل هاي حالة اضطرار، هذا حالة اضطرار فما يقدر هو، بس عنده في الصندوق عنده في الشيء يقدر يخلي به الميت حتى يحافظ على جسمه من السباع من كذا، يخلي في هذه الحالة. قال وتكفي موارته في الحفيرة بحيث يؤمن على جسده من السباع وإيذاء رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو تؤذيه رائحته من الناس. لاحظوا هنا يتكلم السيد حفظه الله عن حجم هذه الحفيرة، مقدار هذه الحفيرة. فهذه الحفيرة أو أول شيء بالبداية كلامه كان مطلق، قال أنه الواجب أن يوضع الميت في حفيرة. هسه هاي الحفيرة شقد نحفرها؟ يقول هاي الحفيرة شكلين، مرة أنه هذا الميت يدفن في أرض شبيهة بها سباع، أو بيها ناس. فهنا عندنا مشكلتين، مشكلة أنه أن نؤمن على جسد الميت من السبع، والمشكلة الثانية أنه أن نبعد رائحة الميت عن الناس حتى ما تأذي الناس. فبهذه الحالة إذا أكو ناس أكو سبع، بهذه الحالة يكون نحفر الحفيرة بعمق مناسب بحيث أنه ما تتمكن السبع من الوصول إليه، لأنه إذا على عمق قريب تحفرها مرة ثانية السبع، يعني هاي الكلاب أجلكم الله وغيرها تحفره وتطلع. أما إذا حفرنا لفد عمق جيد مثلا فد متر متر ونص جو الأرض بعضها ما يقدر. هاي نقطة. كذلك الناس أيضا إذا خلينا بحفرة في مستوى قليل مثلا في شبر شبرين، هذا رائحته ما تبقى تطلع. فهنا لابد أنه نواري بحفيرة بحيث أنه نأمن عليه من السباع وأن لا تؤذي رائحته الناس. ومرة لا، أنا أدفن في مكان لا بي سباع ولا بي ناس تتأذى، بهذه الحالة همتي لابد أنه أخلي الحفيرة عميقة جدا، يعني هم لازم أحفر لي فد متر أو متر ونص. يقول لا، بهذه الحالة إذا سباع ماكو ناس متتأذى، ما ناس ما موجودين حتى يتأذون، فهنا أي مقدار من الحفيرة تحفر بها الأرض والدفنة، فبهذه الحالة تتحقق الواجب الشرعي وهو وجوب دفن هذا الميت في الأرض. لاحظ عبارته، قال وتكفي مواراته في الحفيرة بحيث، يعني هاي شنو الشروط؟ بحيث الشرط الأول يؤمن على جسده من السباع، وبعد وإيذاء رائحته للناس. فهذا الدفن، هذا الدفن يحقق ليكون ذن الغايتين. فهذن الغايتين مرة يتحققن بسبب شنو؟ بسبب عمق الحفيرة، حفيرة عميقة متر ونص لجوة، هذا لا أكو سباع توصل لبعد ولا رائحة تأذي الناس. ومرة لا، بمقدار أقل من ذلك بنص متر، يعني بنص متر متحفرة هذه السباع هاي الكلاب كذا تحفر. قال لا، إذا هذا متر نص متر مثلا نقول يمتى وقت اللي ماكو سباع، انت دفن في منطقة ما بها سباع، انت مطمئن انه ما بها سباع ومطمئن انه رائحته ما تأذي الناس ولو بسبب عدم وجود الناس. لاحظوا، اذا تحقق هذين الامرين اللي هو ان يؤمن على جسده من السباع وان لا تؤذي رائحته للناس ولو لعدم وجود السباع أو من تؤذيه رائحته، أو لعدم وجود الناس الذين تؤذيهم رائحتهم. زين، هذا علة، يعني مرة أنه ناس ماكو سباع ماكو، فأني يكفي سويت حفرت لفد نص متر دفنت كافي. ومرة لا، أكو ناس وأكو سباع ولكن أنا حفرت لفد نص متر، ليش؟ مو هاي تحفر السباع، نقول لا، مو انا راح ابني فوقه، ابني فوقه. فهنا من حفرت له فد نص متر ودفنته اتحقق انه واريته في التراب او لا؟ تحقق انني واريته في التراب. زين، بعد شلون تحقق الذن الهدفين من الدفن وهو الامن عليه من السباع وعدم ايذاء رائحته الناس؟ اقول لك انا ذني راح اسويهن بأنه أبني فوقه، فوقه أنا جبت مرمار أو جبت طابوق وبنيته بحيث أنه بعد لا أكو سبع من هذه السباع يصل إليه ولا رائحته تصل إلى الناس. واضحة؟ إذن هذا العمق يمتى نشترط العمق؟ إذا لم يكن مانعا يمنع عنه السباع أو يمنع رائحته إلا العمق، نقول له احفر عميق بحيث انه ما تصل له السباع او تؤذي رائحته الناس. اما لو كانت هناك وسيلة اخرى للحفاظ عليه من السباع وعدم ايذاء رائحته فيكفي المسمى الحفيرة. قال أو بسبب البناء على قبره بعد مواراته، لأنه الواجب هو شنو؟ المواراة. فبعد مواراته تحقق الواجب ذاك الوقت أنه ابني عليه حتى شنو؟ حتى السباع ما تصل إليه. ولكن الأحوط استحبابا أن تكون الحفيرة بنفسها على كيفية تمنع من انتشار رائحة الميت ووصول السباع إلى جسده. إذن هنا احتياط استحبابي عند السيد أن تكون نفس الحفيرة من العمق بمقدار بحيث تمنع بنفسها وصول السباع إليه. إذن هذا احتياط استحبابي، هذا احتياط استحبابي
بسبب البناء،
مو بسبب البناء. يعني أنه الناس سيد يقول حتى لو ردت تبني فوقها، أو أنه كانت ناس ما موجودين أو سباع ما موجودة، فبهذه الحالة الأحوط استحبابا أنه تجعل الحفيرة من بدرجة من العمق بحيث بنفسها تمنع السباع وتمنع انتشار رائحته. واضح القضية؟ يعني أنا مرة مثلا دفنت هذا الشخص بشنو؟ بمكان مسيج، مكان مسيج VRC مسيجي، فد مترين مترين ونص مسيجي. زين بهذه الحالة وين أنا دافنة؟ بالصحراء، بالصحراء ومسيج داير ما دايرة VRC. زين بهذه الحالة أكو سباع توصل له؟ لا. أكو ناس يمه؟ ما أكو ناس، بالصحراء. فبهذه الحالة أقدر أحفر له أي مسمى من الحفيرة وأدفنه بها، كافي حتى لو عمق على شبر شبرين، كافي لو لا؟ كل سيد كافي، كافي. ليش؟ لأنه إحنا هدفنا أنه لا تصل له السباع ولا تؤذي رائحته الناس. هسه سباع ما توصل مسيج هذا أو شنو، وناس ما موجودين حتى يتأذون من عنده. ولكن الأحوط استحبابا، هذه الفتوى، الأحوط استحبابا أنه حتى في هذا المكان اللي هو مسيج ما تصل به السباع أو ناس ما موجودين حتى تأذيهم الرائحة، فالأحوط استحبابا حتى في مثل هذا المكان أن تحفر حفيرة عميقة بحيث تمنع وصول السباع إليه بنفسها، مو بسبب الـBRC هذا اللي مسيج به. ها. ويجب وضعه على الجانب الأيمن موجها وجهه إلى القبلة. يعني هذا متخلي بالحفيرة مو كيف ما اتفق، مو كيف ما اتفق، شلون ما تخليه على ظهره، على إيده اليسرى، على إيده اليمنى، لا، لابد أنه تجعله على جانبه الأيمن موجها وجهه إلى القبلة. فإذا خليه مستند على إيده اليمنى وعلى صفحته اليمنى، يعني إيده اليمنى، رجله اليمنى، جانب الأيمن من جسده هو اللي على التراب والجانب الأيسر مرتفع، بحيث يكون وجهه في قبال القبلة. وإذا اشتبهت القبلة، أنا هسه أريد أدفن هذا الشخص بالصحراء وما أدري قبلة وين، على جهة يميني، على يساري، خلفي، أمامي، ما أدري القبلة وين، ولم يمكن التأخير الدفن إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه. فهنا يقول مرة أنت تقدر تنتظر على ما تحصل وسيلة تعلم بها القبلة أو لا تتمكن. فمرة أنا أقدر أنتظر، حال الميت استوى ميت، ممكن أنه أنتظر بفت ساعة كذا ساعتين إلى أن يجيني شخص وأسأله أنه القبلة وين، أو أنه أحصل بوصلة وأحدد بها القبلة. ومرة لا، ما أتمكن من تأخير، هذا بدن مالته تاليف والجو حار جدا بحيث أنا ما أقدر أتأخر به. خب إذا ما قدرت أتأخر حتى أسأل، شنو العمل؟ قال وجب العمل بالاحتمال الأرجح بعد التحري بقدر الإمكان. أنت عندك احتمال لو ما عندك احتمال، أقول أنا صورتين عندي، مرة عندي احتمال، عندي احتمال، شلون عندي احتمال؟ أنا عندي أنا قاعد أشوف مثلا الشمس صايرة بهذا المكان، فأنا أرجح أنه القبلة مثلا الصلاح تصير على جهة شمالي أو على جهة يميني، ترجيح هذا مو قطع مو علم. فهنا أنا يقول بما أنه أنت ما تقدر تتأخر حتى يحصل لك العلم، اعمل بهذا الترجيح عندك. ومرة أنا أقول لا، حتى مرجح ماكو، ما عندي ترجيح، أنا هذا الشخص توفى بالليل شمس ماكو، حتى يصير عندي علم أنه وين القبلة يسار يمين ما أدري، أي مرجح ماكو بالصحراء، والصحراء ما بها علامات. فإذا هذه الحالة شنو الحكم؟ قال ومع تعذر تحصيله، يعني تحصيل حتى الاحتمال الأرجح، يسقط وجوب الاستقبال بعد أنه بتدفن بأي اتجاه أنت تريده. وإذا كان الميت في البحر ولم يمكن دفنه في البر ولو بالتأخير، هذا شخص بالسفينة مات زين، هسه السفينة مرة تقدر تأخره أو مرة ما تقدر تأخره، يعني بعض السفن مثلا هذه السفن الكبيرة بيها ثلاجات مع الموتى كذا، يخلون بيها إلى أن يوصلون إلى البر ويدفنون بالطريقة الاعتيادية. ومرة لا، هذا سفينة بدائية وما بيها شيء، ولا عنده وسيلة، لا عنده ثلج، لا عنده هاي حتى يحافظ على جسم هذا المتوفى، ويراد لفترة طويلة يلا يوصل للبحر للبر. فهنا شو يسوي؟ قال غسل وكفن وحنط وصلي عليه ووضع في خابية. خابية هذا شان بستوقة كبيرة، صندوق، أي شيء، خابية. وأحكم رأسها وألقي في البحر. بعد هذا الدفن مالته بهذه الطريقة يكون أنه يلقى في البحر. هذا إذا كان عندنا خابية، أو إذا كان عندنا مثلا في الصندوق حديدي كذا. إذا ما عندنا شو نسوي؟ هذه السفينة اللي موجودة بيها واللي مات بيها الإنسان هذا كل شيء ما بيها، لا بيها بستوقة كبيرة، لا بيها صندوق حديد، كل شيء ما بيها، شو نسوي له؟ قال أثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقى في البحر. بعد خلاص احنا غسلناه، حنطناه، كفناه، صلينا عليه، نشد برجليه فد ثقل حجار حديده كذا حتى ما يصعد، حتى ما يطوف، ويلقى في البحر. والاحوط استحبابا اختيار الوجه ال... شنو الاشكال؟ ورا الكفن، ورا الكفن، يعني هذا اذا الرجل مالته مغطيها الكفن وانا من فوق شديت الثقل، هذا يسمونه شديت برجل ولا لا؟ اي هو هذا ها، ماكو كفن بعد يسقط اذا ماكو كفن مطلقا، اذا ماكو كفن مطلقا بعد يسقط الكفن. اما اذا اكو اي وسيله اخرى، بطانيه، تشرشف كذا، تكفن به مو. قال والأحوط استحبابا اختيار الوجه الأول مع الإمكان، اللي هو شنو؟ خابية أو صندوق حديد مثلا. وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله. فهنا هذا الكلام كان شنو؟ الصورة الأولى اللي احنا نخلي بالخابية أو أنه نشد برجلية ثقل ونشمره بالبحار، هذا كان الحكم إذا ما تمكننا من أن نوصل جسد الميت إلى البر حتى ندفنه بالطريقة الاعتيادية. أكو حالة ثانية أيضا لها نفس الحكم، أنه هذا الميت مات في السفينة ولا وإحنا نتمكن نقدر أنه نوصله للبر، يعني البر قريب علينا وممكن خلال كم ساعة نوصل للبر، ولكن احنا خفنا عليه من الأعداء مالته، انه هذا على هذا البر هناك أعداء والأعداء ينبشون قبره يستخرجوه، مثل بني العباس كانوا ينبشون القبور. زين فذول بني العباس عجيبين دول، يعني ينبشون الميت من قبره ويجلدونه بالصياط. ها اي اي عجيبين دول، فيقتصون من الميت بهذه الطريقه. فبهذه الحاله اذا كان يخاف، خاف انه هذا الميت اذا دفنته بالبر ينبشوه ويطلعوه، هذا ما يجوز انه ان تلقيه في البحر، ان تلقيه في البحر. الظاهر انه حتى لو كان مات وين؟ بالبر، ولكن انت تخاف عليه انه هذا ينبشون قبره، يجوز انه شنو؟ ان تلقيه في البحر كذلك. مساله: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين وكذا العكس. هسه مسلم سواء كان شيعي أو غير شيعي، ما يجوز أنه يدفن في مقبرة الكفار، مثل هسه المقابر اللي موجودة مثلا بأوروبا كذا، أو أنه حتى في العراق مثلا، بس مقبرة خاصة بالمسيحيين، خاصة باليهود. فهنا ما يجوز أنه تدفن المسلم في هذه المقبرة، مقبرة الكافرين. وكذلك لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين. مسألة: قال إذا ماتت الحامل الكافرة ومات في بطنها حملها من مسلمة، هنا هذا الكافرة تزوجت من مسلم أو أنها كانت متزوجة من مسلم وألحدت كفرت، فبهذه الحالة صار عندها حمل، والحمل يلحق بأشرف الأبوين، أشرف الأبوين هو المسلم. زين فهنا هذا ابنها محكوم بالإسلام وهي كافرة. زين احنا عندنا وجوب توجيه الميت عند دفنه إلى القبلة، لازم انه نوجهه إلى القبلة. زين هسه هذه هي كافرة وابنها بحكم المسلم، شو راح نخليها؟ لاحظوا قال دفنت في مقبرة المسلمين، هذا إكراما لمن؟ لابنها، للجنين مالك لأنه مسلم. زين شلون ندفنها؟ على اليمين؟ قال لا، على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة. والأحوط الأولى العمل بهذا وإن كان الجنين لم تلجه الروح. إذن حتى لو كان هو أقل من 4 أشهر، تلجه الروح من سنة 4 أشهر، حتى لو كان أقل من 4 أشهر، فبهذه الحالة تدفن الكافرة في مقبرة المسلمين، ولكن تجعل شنو؟ مستدبرة القبلة. ليش؟ لأنه إذا صارت مستدبرة القبلة ابنها إيش راح يصير؟ راح يصير مستقبل القبلة. مسألة: قال لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة. فهنا الإنسان المسلم له احترامه، له حرمته حيا وميتا، فما ممكن انه ندفن الانسان المسلم في مكان يوجب اهانة هذا المسلم كدفنه في المزبلة او دفنه في البالوعة، فهذا غير جائز. ولا في المكان المملوك بغير اذن المالك، هذا مكان مغصوب، ما يجوز انه انت تجي، يعني مثلا هاي القطع اكو بهم قطعة بالمقبرة مشتريها الشخص، يصير انه انا اجي ادفن الميت بدون رضا المالك؟ ما يجوز. او الموقوف لغير الدفن كالمدارس والمساجد والحسينيات المتعارفة في زماننا، فهاي المدرسة ما وقفوها للدفن، وقفوها للدراسة، وكذا المسجد والحسينية فأوقف لأداء الصلاة ولإقامة عزاء الحسيني بها، ما موقف فيها المن للدفن، فما يجوز الدفن بها. والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك، حتى لو أنه المتولي لهذه الأماكن أذن أجاز أن يدفن الإنسان في المدرسة أو يدفن الإنسان في المسجد، كذلك لا يجوز. إذن سواء أذن الولي، هنا يقصد به السيد المتولي الوقف، فبهذه الحالة لا يجوز. وهذا إذا كان يضر بالوقف أو يزاحم الجهة الموقوف لها. وأما في غير هاتين الصورتين فالحكم مبني على الاحتياط اللزومي. يعني شلون؟ يقول هنا هذا مرة أنه دفن الميت في هذه المدرسة أو في هذا المسجد أو في الحسينية يسبب لي ضرر لنفس الوقف، يعني كأنهما مثلا يحتاج إلى أنه تخريب الأرضية، المرمر هذا مال الأرضية يخربوه على مود حتى يحفرون قبر لهذا الشخص، هذا أضر بنفس الوقف. ومرة لا، ما يضر بنفس الوقف، خلينا نفرض أنه الأرض هي أصلا مطبقة، شنو مطبقة مثلا شتايجر بدون ما حاطي لها فد مادة بين شتايجر، يعني بس مجرد تصفيط مصفطينها. هسه شلون هذا المقرنص لأن هذا ما بيضرر على الوقف، لأنه هذا لا حاطين بينات اسمنت ولا شيء، بس مصفطين. خب هذا من نوخرهن وندفن الميت مو، فهنا ماكو ضرر. زين، أو أنه كانت الأرض هي أصلا شنو ترابية، ماكو ضرر على الوقف. ولكن يصير أكو مزاحمة، صار مزاحمة. شلون؟ هذا جابوا الميت دفنوه هنا، هذا مسجد، جابوا صندوق خلوه فوق القبر مالته، خلوه فوق القبر مثلا، صار ماكو ضرر على الوقف ولكن أكو مزاحمة للجهة الموقوف إلها. فإذا كانت هاي مدرسة، خب هذا المكان المفروض يقعدون به طلبة على مود يدرسون. إذا كان مسجد، هذا المكان اللي حجزوه الجماعة بالصندوق هذا مالتهم، كان المفروض يصلون به المصلين. وهكذا في الحسينية، مكان لحضور المعزين. فإذا بهذه الحالة فتوى بعدم الجواز، فتوى بعدم جواز الميت في هذه المكانات الموقوفة كالمدارس والمساجد والحسينات. أما إذا كان ماكو ضرر على الوقف ولا هناك مزاحمة، ماكو مزاحمة لهم، شلون؟ يعني هذا المسجد مثلا أرض مالته ترابية، وإحنا جبنا الميت دفناه وسوينا التراب ورجعناه طبيعي، لا خلينا صندوق لا خلينا فرشي، بي ضرر على المسجد؟ ماكو. بي مزاحمة؟ ماكو، لأنه راح يجلسون فوقها، مو أرض اعتيادية، أرض عادية. زين، فهنا لا مزاحمة ولا ضرر، بهذه الحالة يجوز؟ قال لا، الأحوط وجوبا أحوط لزوما عدم جواز الدفن في الوقف حتى في هذه الصورة، وهي صورة عدم الضرر وعدم المزاحمة. مسألة، قال لا يجوز نبش قبر ميت لأجل دفن ميت آخر فيه قبل اندراس الميت الأول وصيرورته ترابا. نعم، إذا كان القبر منبوشا جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرما كالتصرف في ملك الغير بلا مسوغ. فهنا أجي أني فد مكان مثلا مهم قريب كذا أريد أدفن به، وأكو ميت مدفون بهذا المكان، يصير أنه أنبش هذا القبر حتى أدفن ميت ثاني؟ الناس سيد يقول لا، إلا في حالة، وهي إذا كانت الفترة الماضية على موت هذا الإنسان لدرجة يعني كبيرة لدرجة بحيث أصبح هذا الميت لا وجود له، صار تراب انتهى، يعني هذا المكان مدفون بفد ميت قبل فد 200 سنة 300 سنة، هذا ايش بقى من عنده؟ وش ما بقى من عنده؟ تراب صار هذا. فبهذه الحالة يصير انه ندفن ميت اخر بدل. شنو علم؟
عندنا علم انه هذا كان ميت.
اي بس احنا هم صار عندنا علم انه هذا صار تراب. ته زين. الصورة الثانية، خب اذا الميت ما صار بهذا المستوى وانما مو احنا اللي نبشنا، واحد شخص ثاني نبش القبر، نبش القبر واحنا جينا لقينا القبر منبوش، يصير ندفن شخص اخر ميت اخر بهذا القبر مع الميت السابق لو ما يصير؟ هنا السيد يقول مرة انه يكون بموافقة المالك، مالك للتصرف، هذا اللي اشترى القبر، اللي اشترى القبر على مود يدفن والده مثلا بي، واجا شخص نبش هذا القبر، او اجا نحن ردنا ندفن ميت ثاني وياه، فنسأله يا بتجوز لنا انه ندفنه لو ما تجوز؟ اذا جوز المالك جاز الدفن، اذا ما جوز لم يجوز. لاحظوا قال نعم اذا كان القبر منبوشا، يعني من كيفه شخص اخر نابشه، احنا جينا لقينا القبر منبوش، جاز الدفن فيه ما لم يستلزم محرما كالتصرف في ملك الغير بلا مسوغ. يعني هذا ملك الاخرين، فما يجوز، لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه. مسألة 321 عندنا وقت؟
لا شيخ،
إذن مسألة 321 تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.